بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا عن أحكام الوصية وحال الموصي وما يجوز له وما لا يجوز له، ثم ذكر المؤلف رحمه الله باباً لحال الموصى إليه، بمعنى الإنسان المطلوب منه أن ينفذ الوصية. فما هو، ما صفته؟ يقول المؤلف رحمه الله: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. فيجوز للإنسان أن يوصي إلى رجل أو إلى امرأة، لكن لا بد أن يكون هذا الموصى إليه عاقلاً وأن يكون عدلاً، لا أن يكون سفيهاً ولا أن يكون فاقد لعقله. ومضمون الوصية التي يتصرف في حدودها الموصى إليه يقول: بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في أمر أطفاله. فدور الموصى إليه هو أنه ينفذ ما كلفه به الموصي مما يسوغ للموصي أن يفعله. أما إذا كان الموصي لا يملك هذا الشيء ولا يحق له أن يتصرف فيه، فلا يحق أيضا للموصى إليه من باب أولى. وذكر أنواع الوصايا، قال: من قضاء الدين، كأن يوصي إنسان إلى أحد أبنائه أو إلى فلان من الناس بأن يتولى تسديد الديون التي عليه للناس، فيعطي فلاناً مبلغ كذا وفلاناً مبلغ كذا ونحو ذلك. هذا جانب مهم من الوصايا، ويلجأ إليه كثير من الناس إذا كان له ديون على الناس وعليه ديون للناس، إذا كان له ديون وعليه ديون، من أجل أن يقوم هذا الوصي بتحصيل الأموال من المديونين وتسليمها إلى الدائنين. فهذا جانب مهم من جانب الوصية. وكذلك تفريق وصيته، تفريق وصيته بأن يقول: أنا أوصي بمبلغ 100,000 ريال، تعطي فلاناً كذا وفلاناً كذا وفلاناً كذا، وهي داخلة في حدود ثلث ماله، فهو أوصى في وجوه البر 100 ريال، وهي أقل، هي قدر الثلث أو أقل، فأوصى إلى فلان من الناس بأن يقوم هو ب توزيعها لمن حددهم الموصي في وصيته بمقاديرها، فيعطي كل شخص ممن أوصى لهم هذا الميت ما يخصه من مال هذه الوصية. وأما النظر في أمر أطفاله فهو القيام برعاية الصغار والإشراف على تعليمهم والإشراف على أموالهم ومتابعة سيرهم في هذه الحياة حتى يبلغوا ويرشدوا. فأمر الأطفال هو القيام بالرعاية والإنفاق وتنمية المال وإصلاحهم فيما ينبغي أن يقوم به الوصي من المتابعة لهم في المدارس ومتابعة جلسائهم وقرنائهم، وأن لا ينخدعوا ولا يقعوا في حبائل الشياطين ونحو ذلك. ويدخل في هذا أيضا تزويج بناته، إذا أوصى له بالنظر في تزويج بناته فإن هذا مما يسوغ في الوصية، فيختار للمرأة الرجل الكفء الذي ترضى أمانته ويرضى دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فالوصي ينظر بما فيه الحظ والمصلحة لهؤلاء الصغار، ويسعى لتحقيق ما فيه الغبطة لهم في حالهم ومعالهم في أمورهم الدينية وفي أمورهم الدنيوية. وقد ورد أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أوصى إلى أخيه قدامة بتزويج ابنته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الأمر، كما ثبت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. فهذه وصية إلى هذه المرأة وهي امرأة عدل بأن تتولى تغسيل زوجها إذا توفي، فلما توفي قامت بهذا ونفذت هذه الوصية رضي الله تعالى عنهم جميعا. وثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه أوصى أن يغسله محمد ابن سيرين رحمه الله. فهذه الوصايا ونحوها مما يسوغ في الوصية تنفيذه على الوجه الصحيح. فيجوز للإنسان أن يوصي شخصاً بأن يغسله، أو يوصي شخصاً بأنه هو الذي يتولى تكفينه، أو يوصي بأن فلاناً من الناس هو الذي يصلي على جنازته، فيكون الحق له في هذا. لكن لو أنه قدم إلى مسجد تقام فيه الجماعة والجماعة منعقدة فيه، فليس لهؤلاء أو لهذا الوصي أن يعترض على الإمام ويقول: أنا الذي أوصي لي بالصلاة عليه. له أن يعرض هذا الأمر، لكن ليس له أن يلزم به. إن رغب الإمام التخلي وفتح المجال لهذا فله هذا من فضائله، وإن لم يرغب وأراد أن يصلي هو فله ذلك. وقد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الوصية في مثل هذه الأمور بالتغسيل أو بالصلاة عليه أو بتكفينه ونحو ذلك، وهذا كثير ولا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم.
ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح.
هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وهي أن الإنسان لو أوصى إلى شخص بولاية أطفاله أو بولاية مجانينه، عنده ناس فيهم إعاقة في العقل، فتخلف عقلي، فأوصى لشخص بأن يكون هو الوالي لهذا، فتثبت هذه الولاية من حين موت الموصي وقبول الموصى له، ويصير تصرف الوصي نافذاً لكن بما فيه الحظ والمصلحة لهؤلاء. فإذا كان لهذا الصغير أو لهذه البنت مال فلا يتصرف في هذا المال إلا بما فيه مصلحة ظاهرة له، أي لهذا المولى عليه، الصبي أو المجنون أو نحوهم. ويجب عليه أن ينتبه إلى أنه ليس له أن يحابي في أموال هؤلاء لا في البيع ولا في الشراء، لأنه محل التهمة لو أنه حابى. فلو باع بأقل من سعر المثل، لو باع مثلا عقارا أو غيره بأقل من سعر المثل فإنه يضمن، أو أنه اشترى لهم بضاعة بأكثر مما يباع في السوق فإنه يضمن، لأنه أذن له في التصرف في أموال هؤلاء بما فيه الحظ والمصلحة لهم، وليس له أن يحابي أحداً فيشتري من مال ابنه أو يشتري من مال أبيه، أو هو له مال فيشتري من ماله ويزيد على هؤلاء في السعر، فهذا محل تهمة فلا ينفذ تصرفه فيه، وعليه أن يغرم ما زاد عن المعتاد. فيقول ينفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء، وكذلك لهذا الوصي أن يقبل ما يوهب لهم. يعني إنسان وهب لهذا الصبي أو لهذا المجنون المتخلف عقلياً وهب له أرضاً، فإن الوصي يقبلها نيابة عن مستحقها، لأنه هو الولي، والهبة تقبل تثبت بالقبول وتملك بالقبول، فيقبلها نيابة عمن وهبت له. وكذلك مسألة الإنفاق عليهم، فينفق على هؤلاء القاصرين من أموالهم على ما جرى به العرف في مثل مستواهم المعيشي، لا أنه يقتر عليهم ويعاملهم معاملة الفقراء وهم ليسوا فقراء، ولا أن يتوسع في الإنفاق عليهم فينفق عليهم نفقة الأغنياء وهم ليسوا بأغنياء، وإنما على قدر مستواهم المعيشي وعلى قدر أموالهم وحالهم، فينفق عليهم بالمعروف، والمعروف هو ما يتعارف عليه أهل البلد الذي هم فيه من تمايز الناس وطبقاتهم من أغنياء ومتوسطين وفقراء، فكل له مستوى من المعيشة معين. كذلك ينفق على من تلزمهم مؤنته، يعني إذا كان هذا الصبي له مال وله أم فقيرة، أمه فقيرة وهذا الصبي ورث مالا، فإن هذا الصبي يلزمه أن ينفق على أمه، فوليه ينفق على أم هذا الصبي الفقيرة بما تحتاجه، فهو كما ينفق على الصبي أو على المجنون من ماله كذلك من ماله، من مال هذا الصبي أو المجنون ينفق على من تلزم هذا الصبي نفقته أو هذا المجنون تلزمه نفقته، فيكون قائما بهذا الأمر، فينفق على القاصرين من الأطفال والمجانين، وينفق أيضا على من تجب نفقته في مال هؤلاء القاصرين من أقاربهم الفقراء وغيرهم. ويكون إنفاق هذا الوصي على هؤلاء جميعا من أموال هؤلاء القصار بما اعتاده الناس وعرفوه وألفوه بلا إسراف ولا تقتير، وإنما هو بقدر الحاجة. قال: وأيضا للوصي التجارة لهم، يعني للوصي على مال الصغير أو مال القاصر أو المختل عقليا أن يتاجر بأموالهم لأجل تنميتها وتكثيرها، فيدخلها في التجارة، فله أن يدفع الأموال، أن تكون شركة مضاربة إلى شخص يتاجر فيها من الموثوقين المعروفين بأهل الأمانة والصدق والمعرفة في فن التجارة بجزء من الربح على ما هو المعروف في شركة المضاربة، فيكون المال من مال هذا القاصر، والجهد المبذول إنما هو من مال هذا المضارب، والربح بينهما على ما يتفقان عليه حسب العرف والعادة، لأن الوصي بهذا الأمر إنما يتصرف لهؤلاء القاصرين بما فيه مصلحة لهم، وهذا من مصلحتهم أن تنمى أموالهم، لأنها لو تركت من دون تنمية أكلتها الزكاة.
قال رحمه الله: وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله، ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
نعم، هذه المسألة يقول إن الوصي له أن يتجر لهم، يعني يتاجر في أموالهم، لكن ليس له شيء من الربح، هو حصل على شرف الوصاية على هؤلاء، لكن ليس له أجرة مقابل هذا، لأن هذا الربح الذي تاجر فيه هو من مالهم، والأصل أن الوصي يعمل لهم محتسباً، فليس له أجرة مقابل عمله في أموالهم، وليس له أن يفرض لنفسه في أموالهم قدراً معيناً أو نسبة معينة، لأن هذا يحتاج إلى عقد، ولا يصح أن يعقد مع نفسه لنفسه، فهو قام بتمثيل هذا القاصر في التعاقد مع المضارب، لكن ليس له أن يعقد لنفسه مع نفسه قدرا من الربح، فهذا لا يسوق. لكن إذا كان فقيرا فإن له أن يأخذ حسب العرف، وأما إذا كان غنيا فله فإنه يستعفف. ولهذا قال وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. إذا كان الإنسان محتاجا فإنه يأكل من المال بحسب ما تعارف عليه الناس، وأما إذا كان غنيا فإنه يستعفف، لقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فالله تبارك وتعالى يقول إن اليتيم وهو الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، إذا أنه قارب البلوغ اختبروه في المال هل يحسن التصرف فيه أو لا، فيجرى له اختبار تكليف بأن يعطى مالا قليلا ويقال له تصرف فيه، إن تصرف فيه بلعب وما شبهها وذهب للبقالة واشترى ما يحتاجه من شوكولاتة ونحوها فمثل هذا لا يزال سفيه لا يعطى ماله، وإن كان أخذ هذا المال واشترى به شيئا مفيدا ونافعا له وصار يخطط لزيادته وتنميته فهذا يعتبر رشيدا. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني المال الذي عندك لهذا القاصر حسب وصية أبيه الآن سلمه له لأنه صار أهلا لأن يتصرف في ماله ولا يحتاج إلى إشرافك عليه وولايتك عليه، وبدون هذا لا تبرأ ذمتك، فأنت مسؤول عن هذا المال حتى يكون صاحبه أهلا لتحمل المسؤولية والقدرة على التعامل مع هذا المال تعاملا سليما. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني إذا بلغ 15 سنة أو احتلم أو صار حول قبله شعر خشن هذه علامات البلوغ، لكن علامات البلوغ لا تكفي في تسليم الأموال، بل لا بد أن يكون الإنسان رشيدا. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا أنكم أحسستم بأن هذا الإنسان صار ناضجا وعاقلا ويحسن التصرف في ماله سلمه ماله وهو يتصرف فيه بما يشاء. فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها، أي أن الوصي ليس له أن يأكل مال الموصى عليه ولا ينفق عليه بشكل يكون فيه إسراف وتبذير، وإنما ينفق عليه بقدر على قدر حاجته. ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من كان غنيا في ماله ولا يحتاج إلى مال هذا القاصر فلا يأخذ من مال القاصر شيئا ويقوم بهذا الجهد وهو يريد ثوابه وأجره من الله. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذا كان الوصي فقير وهو ليس عنده شيء يكفيه فليس له أن يذهب للناس يتسول منهم ويطلب من فلان مساعدة ومن فلان مساعدة وعنده قاصر هو الذي يشرف عليه وعنده أموال فيأخذ من مال هذا القاصر على قدر حاجته على قدر الحاجة التي تعارف الناس عليها، فلا يكثر ولا يقلل. ولهذا قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي ما اشتهر وتعارف الناس عليه في هذا البلد. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال ليس لي مال ولي يتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك بماله. فهذا الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده مال لكن عنده يتيم هو الذي يشرف عليه وهو الوصي عليه، وهذا اليتيم عنده مال، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل من مال يتيمك لكن انتبه من غير إسراف ومن غير توسع في الإنفاق، وإنما تأخذ على قدر الحاجة، وانتبه مسألة أخرى لا توفر مالك وتأخذ من مال هذا، ومن غير أن تقي مالك بماله. يعني بعض الناس يقول مالي أنا أدخلت في مضاربة أو أدخلت في أسهم وأريد أن يتكاثر وأنا أريد أن آكل من مال هذا اليتيم يكفينا، هذا غير صحيح. أنت عندك مال وأنت غني، وحينئذ لا يحق لك أن تأخذ من مالي هذا القاصر وتوفر مالك وتحفظه في محفظتك ونحو ذلك. كما أنه ليس له أن يزيد على قدر الحاجة، ولو كان عمله في مال اليتيم يستحق عليه أكثر من القدر الذي يحتاجه، يعني هو يبذل جهد ومال اليتيم كثير ويحتاج إلى بذل جهد كبير أكثر من قدر الحاجة، هو يحتاج مثلا في اليوم 10 ريالات لكن الجهد الذي يبذله في خدمة مال هذا اليتيم يستحق 40، فليس له أن يأخذ 40، تأخذ قدر حاجتك، لأن الإذن والترخيص لك في الأخذ من مال هذا اليتيم إنما هو من أجل فقرك وحاجتك، فلا تأخذ أكثر من ذلك. نعم.
وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب.
نعم، هنا مسألة، يقول ليس للإنسان الموصى إليه أن يقوم ويوصي شخصاً آخر، بمعنى أن إنساناً أوصى إلى فلان ليكون ولياً على القاصرين، وبعدما أمضى سنة أو سنتين وهو قائم بهذا العمل فقال أنا مشغول وعندي أشغال كثيرة أريد أن أوصي لفلان، هل له هذا الحق؟ قال لا، الذي أوصى إليك لم يجعل لك صلاحية أن توصي بهذا الأمر، وإنما الأمر يرجع إلى القاضي ثم هو يعين ويحدد من يتولى بعدك، فليس له أن يوصي بما أوصي إليه به، ليس للوصي الذي أوصي إليه أوصى إليه الولي أن يقول إذا مت ففلان وصي على هؤلاء القاصرين الذين أنا وصي عليهم، لأن تصرف هذا الوصي في حق هؤلاء القصار إنما هو بتولية الولي له، فليس له حق أن يفوض الأمر إلى شخص آخر. هذه مسألة ثانية، يعني الإنسان أوصي إليه بشيء فهو المكلف بهذا، إذا أنه عجز أو أنه عرض له عارض فليس له أن ينيب غيره في هذا الأمر، إنما يحيله للقاضي ليختار القاضي من يناسب. كذلك لو أنه شعر بدنو أجله فقال أنا أوصي بأمور هؤلاء القاصرين الذين هم أوصياء عندي لفلان من بعدي، لا يملك هذا الشيء، لم يجعل إليه أن يتصرف بمثل هذا، لأن ولي هؤلاء أوصى إليك ولم يجعل لك حق الوصية إلى غيرك. وقال هذه كالوكيل، يعني أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. يعني إنسان وكلك أن تشتري له شيئاً أو أن تؤدي له عملاً، فليس لك أن تكلف شخص آخر وتوكله، إلا إذا أن الموكل الأول أذن لك بهذا وقال وله حق توكيل غيره إذا احتاج لذلك.
ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم.
نعم، هنا يقول مسألة: ولا يجوز للوصي أن يبيع ويشتري من ماله لنفسه، يعني أن الوصي ليس له أن يشتري من مال هؤلاء القاصرين لنفسه، لأنه متهم بتخفيض السعر، ولا أن يبيع عليهم من ماله لأنه متهم بزيادة السعر. فلا يجوز أن يشتري لنفسه شيئا من السلع التي يملكها هؤلاء، وليس له أيضا أن يشتري لهؤلاء القاصرين سلعة يملكها هو، لأنه متهم بمحاباة نفسه، فلم يصح تصرفه في ذلك كحال الوكيل. قال: يجوز للأب، أن هذا يجوز للأب أن يشتري لأولاده الصغار بمالهم سلعة يملكها هو، ويجوز أن يشتري لنفسه سلعة يملكها أحد أولاده الصغار، لأن الأب غير متهم في حق أولاده. هذه مسألة فرق بين الأب وغيره. فالأب إذا كان عنده قاصرين وعندهم مال يخصهم، فله أن يبيع عليهم من ماله، وله أن يشتري منهم له، يعني أحد أولاده عنده قطعة أرض فاشتراها من ولده القاصر لنفسه، لا حرج في هذا، لأن الأب غير متهم، لأن عادة الأب أنه يحرص على أن يسعى بما فيه مصلحة الولد، وأنت ومالك لأبيك. أما غير الأبي فإنه متهم أنه يقصد مصلحته، فلهذا فارق الأب غيره في هذه المسألة. قال: ولا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. ينبه بهذا إلى أن أموال هؤلاء القاصرين سواء كان صبياً أو مختل العقل ونحوه، فهؤلاء الذي يلي أموالهم هو الأب، والذي يلي الأب هو الوصي الذي أوصى الأب له أن يقوم بهذا العمل. فإذا لم يوجد الأب ولا الوصي فالأمر ينتقل للحاكم، وذلك لحساسية هذا الموضوع ومن أجل حفظ حقوق هؤلاء القاصرين. فالأب عادة يلي أموال أولاده لكمال شفقته عليهم، ووصيه يقوم مقامه، لأنه اختيار الأب، وعادة الأب لا يختار إلا من يظن فيه أنه أقرب الناس إليه من حيث القيام بهذه المهام. فالأب بسبب كمال شفقته اختار هذا الإنسان ليتولى رعاية هؤلاء القاصرين. إذا لم يوجد الأب والوصي فالحاكم هو الذي يتولى هذا، لأن ولايته ولاية عامة. ذكر بعض أهل العلم أن أقارب القُصَّار لهم ولاية على مال هؤلاء، وأولاهم في ذلك الجد ثم الأم والعصبات، لكن تولية هؤلاء إنما تكون عن طريق الحاكم. إذا كانت عن طريق الحاكم فهؤلاء أولى بلا شك أن يتولى هؤلاء رعاية حقوق أقاربهم، لكنه تحت إشراف الحاكم، والحاكم هو الذي نصبهم، وحينئذ بين حين وآخر يرجعون الحاكم ولا يبتون في أمر هام إلا بعد مراجعة الحاكم، فيزول الإشكال واحتمال الخطأ.
فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، والرشد هنا الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرًا كان أو أنثى.
نعم، يقول إن الولي الذي هو الوصي له أن يأذن للمميز قبل البلوغ من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، وهذا فيما يتعلق بمسائل المال، فيأذن له بأن يتصرف بشيء من المال محدد ومقدار محدد لعجل أن يعرف كيف يصنع بهذا المال، وهذا من باب إجراء تجارب، ولو أنه نجح وصارت تجربته سليمة فلا يدفع إليه ماله حتى يبلغ، فلو أنه ظهرت عليه النجابة والحذق والمعرفة وهو لا يزال لم يصل سن البلوغ فلا يدفع إليه ماله، وإنما ينتظر حتى يبلغ، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا بد من البلوغ، ولو وجد الرشد قبل البلوغ لم يعتمد عليه، بل لا بد من البلوغ، فالبلوغ أساس، كما أنه إذا وجد البلوغ ولم يوجد الرشد فلا يدفع إليه المجال، وهو منطوق هذه الآية، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فالإنسان مطالب بأن يختبر هذا الموصى عليه ويجري له اختبار، لكنه يتريث حتى يصل هذا الإنسان إلى البلوغ، فإذا بلغ وهو كان رشيدا يدفع إليه ماله. ومعنى الآية كما ذكر الشارح وفقه الله يقول اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم بالبيع والشراء أو غيرهما، ليعلم هل هذا الصغير حسن التصرف في المال أو سيء التصرف فيه، فإذا تبين أنه حسن التصرف دفع إليه ماله، وإذا كان لا يزال سيء فلا يدفع إليه المال حتى يتحقق الرشد. ثم عرف الرشد قال ما هو؟ الرشد هنا هو الصلاح في المال، فالمراد بالرشد في المال في مسألة دفع المال هو معرفة هذا الصبي للتعامل بالمال، قد يكون الولد صالح وعابد ومستقيم وطيب وليس عنده شيء من مسائل الفسق ولا من التكاسل في العبادات ولا غيرها، لكنه لا يعرف يبيع ولا يشتري، فهذا لا يعطى المال، ولا يسمى رشيدا، لأن الرشد هنا المقصود به هو حسن إدارة المال، يعني حسن تدبير المال ومعرفة مجالات الإنفاق، لأن الحجر على هذا الصغير إنما هو في المال من أجل حفظه له، وليس كالحجر على المفلس من أجل حقوق الغرماء. قال: فوجب الاقتصار في رشده على ما يؤثر في إضاعة المال أو حفظه، وهو الرشد من المال. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ، يعني إذا أن الولي أحس بأن هذا الصبي قد تحقق فيه الرشد فإنه يدفع له المال إذا توافر فيه أمران: الأمر الأول الرشد في المال، والثاني البلوغ، بأن تظهر فيه إحدى علامات البلوغ، وهي كما ذكرنا إما الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن أو بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة بأن تحيض أو تحمل. فيدفع إليه المال ويكون المال في حوزته لتمام أهليته. قال: وإذا دفع المال إلى هذا الصبي بعد بلوغه ورشده فإنه يشهد عليه بشاهدين أو أكثر عند تسليم المال، لما جاء في قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. هذه القضية يتساهل فيها كثير من الناس، وهي مسألة مهمة، لكن لو أن الإنسان تساهل في الإشهاد فإن هذا الصبي يأتيه من يؤذيه ويشوش عليه ويقول: ما دفعت لي إلا بعض المال، أو أنا مالي 100,000 ما أعطيتني إلا 80,000. فينبغي عند دفع المال أن تؤخذ الاحتياطات: سلمناك مبلغ كذا ويشهد به فلان وفلان، ويكون هذا بمحضرهم لأجل دفع مثل هذه الشبهة، لأن كثيرا من الأشرار يحاولون أن يؤججوا الناس على بعضهم ويؤذوا هذا الصغير ويؤذوا وليه. فإذا وجد الولي من الصغير بعد بلوغه رشدا في ماله دفعه إليه ذكرا كان أو أنثى، فالأنثى كالذكر في وجوب دفع مالها إليها إذا رشدت، فالمرأة لها حق التصرف في مالها، وينبغي لوليها أن يختبرها: هل هي تأخذ هذا المال الذي أعطيت له وتذهب إلى محلات أدوات التجميل وتأخذ كل ما في الدكان ونحو ذلك؟ فمثل هذه لا تعطى، وإنما تعرف كيف تتصرف في المال بما ينميه ويكثره ونحو ذلك من التصرفات السليمة. فالنساء مثل الرجال في هذا الأمر، فالذي يصح للرجال يصح في حق النساء، وحكمها واحد. نعم.
فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر.
هنا يقول: إذا أن الصغير عاد عليه السفه بعد بلوغه، يعني أعطوه ماله، اختبروه ونجح في الاختبار ثم سلموه المال وأخذ المال، ومضت 6 أشهر أو نحوها، فإذا به يلعب بهذا المال فإنه يعاد عليه الحجر. فيعاد عليه الحجر لأنه ثبت عدم رشده حينئذ. وورد عن علي رضي الله عنه أنه أراد الحجر على عبد الله بن جعفر وهو كبير، لما باع بيعاً رأى علي رضي الله عنه أن فيه إضاعة لماله وغبناً فاحشاً، أقره عثمان رضي الله تعالى على ذلك، أي على تصرف علي رضي الله عنه مع ابن عمه وهو عبد الله بن جعفر. فإذا أن الإنسان بدا عليه سوء التصرف فإنه يحجر عليه، كما أن الإنسان لو كان لم يسبق الحجر عليه ثم طرأ عليه السفه وهو كبير في الأربعين فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله. نعم.
ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه.
نعم، يقول لا ينظر في ماله إلا الحاكم، يعني بعد عود الحجر عليه، فالذي ينظر في ماله يحتاج إلى أن يحكم به الحاكم وتعيين شخص محدد يتولى هذا، أو أن الحاكم هو الذي يباشر بذلك الحجر عليه ومتابعة أحواله. ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم، لأن الحجر ثبت عليه بحكم حاكم فلا ينفك عنه إلا بحكم حاكم أيضا. قال ولا يقبل إقراره بالمال، فلو أقر حال الحجر عليه بدين لشخص لم يقبل على الحال الحاضرة، لكن يطالب بهذا الدين بعد فك الحجر عنه، لأنه إنما حجر عليه من أجل حفظ ماله، ولو قُبل إقراره بالمال زال المقصود الذي وُضع الحجر من أجله. يعني إنسان حُجر عليه فبسبب السفه، فقال أنا عندي 50,000 لفلان، هل يُقبل إقراره؟ قال لا، لا يُقبل. لماذا؟ لأن هذا قد يكون من جملة السفه الطارئة عليه، لأنه يريد أن يأخذ المال ليلعب به، ويتفق هو وفلان من الناس أني أدعي أنك دائن لي فتأخذ المال وتطالب به، فمثل هذا لا يقبل إلا ببينة تثبت صدق دعوى المدعي لهذا المال. وإذا انفك الحجر عنه وعاد إليه رشده ففي حينئذ يطالب به ما ادعى. قال ويقبل إقراره فيما لا يتعلق بالمال كالحدود والقصاص والطلاق، لأن الحجر عليه إنما هو في ماله، وهو غير متهم في إقراره على نفسه بهذه الأمور، فيقبل إقراره فيها، وهذا لا خلاف فيه. يعني أن هذا الإنسان السفيه الذي حجر عليه لسفه في ماله لأنه يعبث بماله، لو أقر بأنه طلق زوجته فيؤاخذ بإقراره، أو أقر بأنه ارتكب ما يوجب حداً، أنه سرق أو أنه زنى أو أنه قذف أو أنه شرب الخمر، فيقام عليه الحد بناء على إقراره، لأن السفه إنما كان من أجل المال. كذلك لو أقر بأنه قتل فلانا أو قطع يد فلان أو نحو ذلك فيؤاخذ بإقراره حينئذ. قال المؤلف رحمه الله فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. يقول لو أن هذا الإنسان المحجور عليه لسفهه أقر بأنه طلق فطلاق يقبل. لكن لو أقر بأنه أعتق فإنه إقراره بالعتق لأجل إخراج شيء من ماله، والمال محجور عليه، فهو محجور عليه بسبب ماله، والحجر إنما هو من أجل المال، وهو يريد أن يخرج شيئا من ماله بهذه الطريقة، فلا يقبل إقراره في هذا الظرف بهذه المسائل، لأن الطلاق ليس تصرفا في المال فيصح الإقرار به في الحدود. وأما العتق فهو تصرف في المال لأنه إخراج للمال من حوزته، فيكون ممنوعا من التصرف فيه.
نعم. فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له.
هذه مسألة تتعلق بالرقيق، يوم إن كان هناك رقيق، وهو أن العبد ليس له مال، لأن العبد ملك لسيده، فإذا أن السيد أذن لعبده في التجارة فيصح بيعه ويصح شراؤه ويصح إقراره، لأن منعه من التصرف إنما هو من أجل حق سيده، فإذا أنه أذن له فإنه يجوز تصرفه، وجميع تصرفاته وما يقر به تلزم سيده، لأن هذا جزء من سيده، لأنه أذن له بهذا التصرف، فيتحمل مسؤولية كل تصرف ينتج عن هذا الرقيق، وهو إنما يتصرف لسيده لأنه وما يملك لسيده، فيكون السيد ضامنا لهذه التصرفات كما لو قال للناس داينوه. ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما حدد له سيده، لأن تصرفه إنما جاز بالإذن، فزال الحجر عنه في القدر الذي تم الإذن فيه دون غيره. وإذا رآه سيده يتصرف ولم ينهه لا يصير بهذا مأذونا له، يعني لو أن سيده رآه يتصرف يبيع أو يشتري ونحو ذلك ولم ينهه عن هذا فلا يعتبر هذا إذنا له، لأن سكوته محتمل للإذن وعدمه، والإذن لا يثبت بالاحتمال والشك. هذه هي جملة المسائل المتعلقة بباب الوصايا، وهي كما رأيتم مسائل حيوية ويحتاجها الناس، يحتاجها الناس كثيرا في هذا الزمن، وكثير من القضايا يقع فيها الغلط والخلط بين الناس بسبب جهل بهذه الأحكام، وهناك جزء كبير من المحاكم خصصت لهؤلاء، محاكم الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا كلها تدور على هذه المسائل، وما أكثر الأخطاء التي تقع فيها والمغالطات والجرأة على حقوق هؤلاء القاصرين من كثير من الأوصياء، فيجب أن يتفقه الناس في هذا الأمر ويلتزموا به ويتقيدوا به لأجل ألا يقعوا في المشكلات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.